بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أخذنا حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه. أخرجه البيهقي وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه. قال الحافظ وهو المحفوظ. والمبحث الحديثي تقدم. أما المبحث الفقهي فهل تمسح الأذنان بماء جديد أم أنهما تمسحان بماء الرأس؟ ذهب جماهير العلماء ومنهم مالك والشافعي وأحمد إلى أنهما يمسحان بماء جديد استحبابا، واستدلوا بحديث عبد الله بن زيد في رواية البيهقي المتقدمة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه. وعلمت أن هذا الوجه معلول، والمحفوظ ما جاء في رواية مسلم ومسح برأسه بماء غير فضل يديه. القول الثاني أنهما يمسحان بماء الرأس، وبه قال أبو حنيفة وغيره. قال ابن عبد البر وروي عن جماعة مثل هذا القول من الصحابة والتابعين، واستدل هؤلاء بحديث الباب عند مسلم. استدل هؤلاء بارك الله فيكم بأنهما من الرأس فطهارتهما واحدة، طهارتهما واحدة، وبعموم حديث عثمان ثم مسح برأسه وحديث علي ومسح برأسه واحدة من ناحية أنهما من الرأس. قال ابن المنذر في الأوسط وغير موجود في الأخبار الثابتة التي فيها صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه لأذنيه ماء جديد، بل في حديث ابن عباس أنه غرف غرفة لرأسه وأذنيه وأدخلهما بالسباحتين، وهكذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ثم مسح برأسه وأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه، فدل أن مسح الأذنين بماء الرأس. قال وخالف بإبهاميه إلى ظاهر أذنيه فمسح ظاهرهما وباطنهما. قال ابن القيم في الزاد ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ لهما ماء جديدا. إذن بارك الله فيكم الاستدلال بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وبحديث ابن عباس ولكونهما من الرأس. قال ابن رشد وقد شذ قوم فذهبوا إلى أنهما يغسلان مع الوجه، وذهب آخرون إلى أنه يمسح باطنهما مع الرأس ويغسل ظاهرهما مع الوجه، والراجح هو القول الثاني، ورجحه من المتأخرين العلامة بن عثيمين والفوزان والشيخ محمد بن إبراهيم الشيخ. هذا ما يتعلق بمسألة مسح الأذنين. أما ما يتعلق بمسح الرأس بماء غير فضل ماء اليدين كما في رواية مسلم ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، فاختلف أهل العلم في هذه المسألة، فذهب الإمام أحمد والشافعي وأبو حنيفة إلى أنه لا يجزئ أن يمسح رأسه بفضل ماء يديه، بل يجب عليه أن يأخذ ماء جديدا لمسح رأسه. قال الترمذي والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، وبه قال مالك فيما نقله عنه ابن عبد البر، واستدلوا بحديث عبد الله ابن زيد قال مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بماء غير فضل يديه، واستدلوا بأنه ماء مستعمل في طهارة فلا يستخدم لأنه طاهر غير طهور، وقالوا إن الرأس عضو مستقل فلا يمسح بفضل اليدين قياسا على سائر الأعضاء. نعم. واستدلوا بحديث عبد الله بن زيد ثم أدخل يده في الإناء فمسح رأسه، وبحديث عبد الله بن عباس في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم قبض قبضة من ماء ثم نفض يده ثم مسح بها رأسه وأذنيه، رواه أبو داود وحسنه الألباني. واستدلوا كذلك بحديث معاوية فلما بلغ رأسه غرف غرفة من ماء فتلقاها بشماله حتى وضعها على وسط رأسه حتى قطر الماء أو كاد يقطر، ثم مسح من مقدمه إلى مؤخره ومن مؤخره إلى مقدمه، وهو حديث صحيح. إذن هذا هو القول الأول في المسألة، يجب أن يأخذ لمسح رأسه ماء جديدا ولا يجزئ أن يمسحه بفضل ماء يديه. القول الثاني يجزئ أن يمسح رأسه بفضل ماء يديه، وإن كان الأصل أن يأخذ ماء جديدا. قال ابن المنذر في الأوسط ويشبه أن يكون قول مالك، وعزاه ابن رشد المالكي لمالك والشافعي. قال ابن المنذر لأنه قال لا أحب ذلك، وهو قول الحسن وعروة بن الزبير والأوزاعي، وقال به بعض المالكية كابن الماجشون وابن حبيب حيث قالوا يمسح رأسه ببلل لحيته، وعزاه ابن عبد البر رحمه الله تعالى كما في الاستذكار لبعض التابعين. إذن عندنا قولان، والراجح أن الإنسان يأخذ لمسح رأسه ماء جديدا، فإن لم يفعل ومسح رأسه بماء فضل يديه أجزأه. وما استدل به الجمهور على وجوب أخذ الماء للرأس لا دليل في هذه الأدلة لهذا الحكم، غاية ما فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، أما الوجوب فلا، وهو ماء طاهر، والتعليل بأنه ماء مستعمل تعليل غير صحيح، لأن الأصل غير صحيح، وهو أن الماء المستعمل في طهارة يكون طاهرا غير طهور، وتقدمت معنا هذه المسألة. فالخلاصة أن الأصل كما دلت عليه الأحاديث التي استدل بها أصحاب القول الأول أن هدي نبينا أنه يأخذ ماء جديدا لرأسه، ومنه ما ذكره الحافظ في رواية مسلم من حديث عبد الله ابن زيد ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، لكن هذه الأحاديث هي فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
قال الحافظ رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه واللفظ لمسلم.
ساق الحافظ رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة لبيان مسألة من مسائل الوضوء، وهي حكم الزيادة في غسل اليدين والرجلين، هل يستحب أن يزيد الإنسان على موضع الفرض؟ الله جل وعلا قال أيديكم إلى المرافق فلو زاد إلى الإبطين، ويقول أرجلكم إلى الكعبين فلو غسل الساقين، هل هذا جائز أم لا؟ هذا الحديث ساقه الحافظ لبيان هذه المسألة. وقبل بيان المبحث الفقهي نتكلم على الحديث وشرح ألفاظه وبيان ما فيه من مدرج المتن. قوله عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني صحابي جليل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه ملازمة أهل الفضل والعلم والسماع منهم ونقل الخير عنهم، يقول وهذا هو المرفوع القولي إن أمتي، إن لتأكيد للاهتمام بما سيذكر، أمتي تطلق الأمة في اللغة على معان منها الطائفة من الناس، وأمة النبي عليه الصلاة والسلام أمتان، أمة الدعوة وأمة الإجابة، والمراد ها هنا أمة الإجابة الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم واتبعوه. يأتون في رواية للبخاري يدعون أي ينادون، فقوله صلى الله عليه وسلم يأتون، نعم، والإتيان هذا والدعاء هذا يوم القيامة، لذا قال يوم القيامة، يوم يقوم الناس من قبورهم إلى أرض المحشر، ولإقامة العدل ولقيام الأشهاد، كل ذلك في يوم القيامة، ففيه إثبات اليوم الآخر يوم القيامة والرد على المنكرين للبعث والجزاء من البعثيين وغيرهم، والله جل وعلا قد بين حكمهم، فقال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. أهل الوضوء أهل الصلاة في الدنيا كانوا مطيعين لله رب العالمين، ومن هذه الطاعة الوضوء، يغسلون هذه الأعضاء ويمسحون الرؤوس تقربا لله رب العالمين، فثوابهم في الآخرة ثواب عظيم عميم، منه أنهم يحشرون يوم القيامة على هذه الصفة. غرا جمع أغر، والغرة بياض في الناصية، محجلين جمع محجل، والتحجيل يكون في اليدين والرجلين. فالفرس المحجلة ترى لها جمالا عظيما، والغراء كذلك. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام غرا محجلين، لأنهم كانوا يغسلون أيديهم وأرجلهم ويغسلون وجوههم، فيأتون يوم القيامة على هذه الحال غرا محجلين، أي أن مواضع الوضوء يتلألأ منها النور، غرا محجلين. وبهذه الصفة يعرف النبي عليه الصلاة والسلام أمته، غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن للتعليل علة الغرة والتحجيل من أثر الوضوء، يقال الوضوء والوضوء، ففي فتح الواو لأنه الماء وبالضم لأنه العمل، وكلاهما صحيح. وقوله من أثر، أثر الشيء بقيته، فلما كانوا يغسلون أيديهم وأرجلهم كانت هذه الأعضاء نورا يوم القيامة من أثر الوضوء. إلى هنا انتهى كلام نبينا عليه الصلاة والسلام. فمن استطاع، هذا من قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو من مدرج المتن في آخره، فمن استطاع، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم منكم معاشر المتوضئين ذكورا وإناثا، أن يطيل غرته. ولا يستطيع الإنسان أن يطيل الغرة، لأن الغرة في الوجه، والوجه محدود، الوجه محدود. هذا مما يدل أن هذا القول ليس من قول نبينا، وإنما هو من قول أبي هريرة. فليفعل، أي فليطل غرته وتحجيله. قال متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم، لأنه ساق لفظ مسلم. والذي رأيته في البلوغ أن الحافظ يعتمد كثيرا على لفظ مسلم في سوق أصل الحديث، وقد يسوق الروايات عند مسلم وعند البخاري لما فيها من أحكام. عرفنا معنى الغرة، أنها اللمعة البيضاء التي تكون في جبهة الفرس، نعم. وعرفنا معنى التحجيل، والمراد النور الكائن في وجوه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يكون إلا لأهل الصلاة. أما من كان قاطعا للصلاة فليس من أمة محمد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. والنبي عليه الصلاة والسلام بين هذا، إن أمتي يدعون، ينادون يوم القيامة غرا محجلي. إذن هذه هي أمة أهل الصلاة، فدل أن من لم يصلي ليس من أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة. قوله فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل، قال ابن القيم رحمه الله في حد الأرواح، وكان شيخنا يقول، يعني شيخ الإسلام، هذه اللفظة لا تكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الغرة لا تكون في اليد ولا تكون في الوجه، وإطالتها غير ممكنة، وإذا كانت في الرأس فلا تسمى تلك غرة. وبنحوه قال الحافظ، وبنحوه قال العلامة الألباني، وهكذا العلامة بن باز. قال الحافظ في الفتح لم أرى هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة، ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه. فهذا يدل أنها مدرجة، وهذا لا شك فيه. نعم، أخذنا حديث أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه. وقلنا إن الحافظ رحمه الله تعالى ساق هذا الحديث لبيان مسألة الزيادة على محل الفرض في غسل اليدين والرجلين،
اختلف أهل العلم والإيمان في هذه المسألة على قولين. القول الأول استحباب الزيادة على الفرض في الوضوء، وبه قال أحمد في رواية وعليها المذهب والشافعي وأبو حنيفة، وهو مذهب جمهور أهل العلم. نعم، واستدلوا بحديث الباب، حديث أبي هريرة، والشاهد منه فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. واستدلوا بحديث تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. واستدلوا بفعل ابن عمر كما أخرجه ابن أبي شيبة وأبو عبيد أنه كان يتوضأ في الصيف فربما بلغ في الوضوء إبطيه، وهو ضعيف. هذا ما استدل به الجماهير. القول الثاني عدم استحباب مجاوزة محل الفرض وعدم شرعيته، وبه قال الإمام مالك، وهو رواية عن أحمد اختارها بعض أصحابه والظاهرية وبعض الحنفية، وعزي هذا القول إلى الجمهور أيضا. رجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، واستدلوا بالأدلة الواردة كتابا وسنة في بيان القدر الواجب. فمن الكتاب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فحد الشارع موضع الغسل كما حد موضع المسح. ومن السنة الأحاديث الواردة في حديث عثمان وعلي وعبد الله بن زيد وعبد الله بن عباس، فلم يأتي عنهم في حديث واحد استحباب هذه الزيادة بأن فعلها النبي عليه الصلاة والسلام أو حث إليها. وأما حديث الباب فاستدل به كذلك أهل هذا القول إلى قوله من أثر الوضوء، وأثر الوضوء أي المحدود المعروف. أما زيادة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فهي مدرجة كما تقدم معنا. قال ابن بطال المالكي في شرح صحيح البخاري: هذا الذي قاله أبو هريرة لم يتابع عليه، والمسلمون مجمعون على أن الوضوء لا يتعدى به ما حد الله ورسوله، ولم يجاوز رسول الله صلى الله عليه وسلم قط مواضع الوضوء فيما بلغنا. ورد على ابن بطال دعواه الإجماع، فالمسألة كما ترى فيها خلاف. قال النووي في المجموع: وهذا الذي قاله ابن بطال من الإنكار على أبي هريرة خطأ، لأن أبا هريرة لم يفعله من تلقاء نفسه، بل أخبر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. تعلمون أن الشافعية يقولون باستحباب الزيادة، وأما نقله الإجماع فلا يقبل مع خلاف أبي هريرة وأصحابنا. وأما كون أكثر العلماء لم يذكروه ولم يقولوا به فلا يمنع كونه سنة بعد صحة الأحاديث فيه. وعلمت أن هذه الزيادة التي هي مستند الجمهور أنها مدرجة. وأما استدلالهم بحديث تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، هذا جزاؤه في الجنة. وحيث يبلغ الوضوء أي الذي شرعه الله، فالله سبحانه وتعالى حده بحد معين، وهي عبادة، والعبادة توقيفية. كما أننا نقول إنه لا يستحب أن يغسل المتوضئ رقبته أو أن يأتي بأذكار وأوراد مبتدعة، فكذلك الأمر هاهنا. قال العلامة الفوزان في التسهيل: ولو صح إطالة الغرة والتحجيل من كلام الرسول فالمراد بهما المداومة على الوضوء والإكثار من الوضوء من أجل أن يكثر هذا النور في الوجه واليدين والرجلين يوم القيامة. وقال ابن القيم في زاد المعاد: وكذلك لم يثبت عنه أنه تجاوز المرفقين والكعبين، ولكن أبو هريرة كان يفعل ذلك ويتأول حديث إطالة الغرة، فهو اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولو كانت الزيادة مستحبة لاستفاض نقلها لفعل النبي عليه الصلاة والسلام لها، وحيث لم يفعلها فلم تنقل كما تقدم. نعم، إذن الراجح هو القول الثاني في هذه المسألة، وبه قال من المتأخرين الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ والشيخ السعدي وابن باز وابن عثيمين والبسام والفوزان والألباني وشيخنا مقبل رحمه الله تعالى. قال الشوكاني في النيل فقوله فمن استطاع، تعليق الأمر بإطالة الغرة والتحجيل بالاستطاعة قرينة قاضية بعدم الوجوب، قرينة قاضية بعدم الوجوب، ولهذا لم يذهب إلى إيجابه أحد من الأئمة. قوله فمن استطاع لم يذهب إلى الوجوب، وجوب إطالة الغرة والتحجيل، أحد من الأئمة، فكيف وفي استحبابها النظر كذلك. سئل شيخ الإسلام عن قول النبي عليه الصلاة والسلام إنكم تأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء، وهذه صفة المصلين فيما يعرف غيرهم من المكلفين التاركين والصبيان، يعني يسألون، عرفنا صفة المصلين فغير المصلين، أما بالنسبة للصبيان فظاهر لأنهم غير مكلفين، أما بالنسبة لقاطع الصلاة فليسوا من هذه الأمة. قال فأجاب الحمد لله رب العالمين، هذا الحديث دليل على أنه إنما يعرف من كان أغر محجلا، وهم الذين يتوضؤون للصلاة، وأما الأطفال فهم تبع للرجال، وأما من لم يتوضأ قط ولم يصلي فإنه دليل على أنه لا يعرف يوم القيامة.
قال الحافظ رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تناعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة.
ساق الحافظ رحمه الله تعالى هذين الحديثين، حديث أم المؤمنين عائشة وحديث أبي هريرة في باب الوضوء، لبيان مسألة التيامن في أعضاء الوضوء. قوله عن عائشة رضي الله عنها، عائشة بنت أبي بكر الصديق زوج رسولنا الأمين الطاهرة المطهرة، حب رسول الله وزوجه في الدنيا والآخرة، طعن فيها ظلما وعدوانا الروافض والخوارج وأهل النفاق، واتهموها بما برأها الله جل وعلا منه. وقد قام الإجماع أن من اتهم أم المؤمنين عائشة بما برأها الله منه، اتهمها بالزنا عياذا بالله رب العالمين، فهو كافر بالله ورسوله. وانظر إلى الروافض، روافض إيران وحزب الشيطان في لبنان والحوثيين في اليمن، ترى طعنهم الصريح في أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاه، فهؤلاء ليسوا بمسلمين. قالت رضي الله تعالى عنها وارضاها كان النبي، بقولها كان يفيدها الاستمرار غالبا، فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم نقلنا علما جما سيما ما يكون في خاصة أمر النبي عليه الصلاة والسلام في بيوته مع أهله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه، وفي لفظ يحب التيمن، وقوله يعجبه أي يسر به، يسر بهذا الشيء ويحبه، وهذا الإعجاب شرعي، لأن إعجابه صلى الله عليه وسلم شرعي وجبلي، فدليل الشرعي هذا الحديث. نعم، التيمن أي تقديم الأيمن، في رواية البخاري ما استطاع، في تنعله أي في لبسه نعله صلى الله عليه وسلم، وكذا الجوارب والخفاف في معنى النعل، وترجله أي تسريحه لشعره، وكذا أمر لحيته، وطهوره أي التطهر بفعل الوضوء والغسل، وفي شأنه كله. الواو في قوله وفي حذفها رواة كثيرون، في شأنه أي في الأمر الذي له شأن، والشأن الأمر كله أي فيما هو مستطاب، وهذه قاعدة أن الإنسان يقدم الميامن فيما له شأن، وحديث أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا توضأتم أي إذا فعلتم الوضوء ووصلتم إلى غسل الميامن فابدأوا. فقوله إذا توضأتم إذا شرعتم في الوضوء فوصلتم إلى ما يستحب فيه التيمم أو إذا أردتم الوضوء فابدأوا أمر بالبداء بميامنكم أي قبل المياسر. نعم، والميامن ها هنا في الوضوء، فالإنسان يغسل يده اليمنى إلى المرفق قبل اليسرى، يغسل رجله اليمنى قبل اليسرى. قال رحمه الله تعالى أخرجه الأربعة. وهذا الحديث لم يخرجه النسائي والترمذي وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن خزيمة وإسناده صحيح، ولم يخرجه النسائي والترمذي. وعند أبي داود وابن خزيمة إذا لبستم وإذا توضأتم، والحديث صحيح كما علمت. إذن أنا ما ذكرت الإعجاب الجبلي هكذا، شغل أنا ذكر رجل الله يصلح الآن تذكرت، يعني دليلها ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجب بالحلوى والعسل وغير ذلك، فهذا بارك الله فيك. وقد يرد الإعجاب بمعنى الإنكار كقوله تعالى بل عجبت ويسخرون. واعلم أن مسألة التيامن من عدمها لها ثلاث حالات. الحالة الأولى ما دلت السنة على أنه يبدأ فيه باليمين فيبتدأ فيه باليمين كما في حديث أم المؤمنين عائشة. الثانية ما دلت السنة على أنه يبدأ فيه باليسار فيبتدأ فيه باليسار كالاستنجاء. الثالثة ما لم يرد فيه شيء فيبتدأ فيه باليمين لأنها الأصل في الإكرام فاليمين أفضل فكانت البداءة بها أولى. وقوله في شأنه كله كما تقدم فيما له شأن. قال النووي رحمه الله قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزين، وما كان بضدها استحب فيه التياسر. نعم، وبين العلامة العثيمين قال فالقاعدة أن اليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه. والأشياء ثلاثة أقسام: أذى ونزاهة، ولا أذى ولا نزاهة. فتقدم اليمنى في موضعين: النزاهة وفيما ليس بأذى ولا نزاهة لفضلها، أما ما فيه أذى وقدر تقدم له اليسرى. والحمد لله رب العالمين.